بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ رفاعي سرور يقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيما يتعلق بمسائل القرآن هنناقش صفات القرآن كما وردت في القرآن. والحقيقة احنا هنختار النهاردة ان شاء الله سورة الكهف وقول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كلمة ولم يجعل له عوجا يعني لم نجعل له اثرا معوجا. كلمة له تختلف عن كلمة فيه، فلو أن الآية لم نجعل فيه عوجا لكان في القرآن ذاته، ولكن لم نجعل له يعني لآثاره عوجا. فالصورة تناقش قضية الأثر وتضرب مثالا على الشيء وأثره بالقرآن وأثره. القرآن أقوى أثر للحق، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهذا هو السبب في ذكر إنذار الذين قالوا اتخذ الله ولدا، لأن هؤلاء الناس بالذات يقولون قولا هو أشد أثر للباطل. فالقرآن هو أشد أثر للحق، وادعاء الولد لله هو أشد أثر للباطل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. أن دعوا للرحمن ولدا. فوجه المناسبة بين ذكر الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقوله سبحانه وتعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، أن القرآن هو أشد أثر للحق. أشد أثر للحق. وعايزين نفهم ديت أكتر شوية. إحنا لما بنيجي بنقول بنرقى بالقرآن، يعني واحد مريض فبنقرأ عليه القرآن، الحقيقة إيه معنى كده؟ لأن تفسير الرقية بالقرآن هو إن المرض وآثاره والآلام هي من الضرر والشرور، فالضرر يأتي من الشر، الضرر يأتي من الشر ومن الذنوب ومن المعاصي، والمرض هو من الأضرار، والآلام من الأمراض، وكلها من الذنوب والمعاصي. ولذلك عندما نرقي مريض بالقرآن فهذا يعني أننا نستجمع أثر الحق لنذهب به أثر الباطل، أن نجمع أثر الحق لنذهب به أثر الباطل فيشفى المريض بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كانت الفاتحة أشد وأنسب الصور للرقية، لأنها جامعة لكل أصول الدين وكل أصول الحق، ولكل أصول الدين ولكل أصول الحق. ولذلك كانت سورة الفاتحة من أنسب الصور للرقية لاستجماعها كل أصول الدين وكل أصول الحق. وهذا الكلام قاله الإمام ابن القيم رضي الله عنه. الواقع إن قضية الأثر قضية هتلازمنا في سورة الكهف كلها، لكن احنا مش هنناقش سورة الكهف، ولكن هنناقش المفهوم الأثر الوارد في سورة الكهف أو قضية الأثر. قضية الأثر يا أخوانا متعلقة بإيمانك بالقدر. أنت تؤمن أن الله خلق البشر، وأنت تؤمن باعتبارك من أهل السنة أن الله خلق البشر وخلق أعمالهم، وأنت تؤمن أن لهذه الأعمال آثار، فما حكم هذه الآثار في قدر الله؟ دي قضية مهمة جدا. هل هي تابعة لفعل العباد دون الخضوع لقدر الله؟ لا، هي في الحقيقة خاضعة لقدر الله، مثل خلق الإنسان ومثل خلق عمله. ولذلك سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يبقى كلمة الأثر هي الآثار المترتبة على الفعل الناشئة عن الفعل في غياب الفعل. ولكن الله خالق الإنسان، والله خلقكم وما تعملون، وللعمل الذي تعمله الله سبحانه وتعالى خلقه لك، وأنت عندما تعمل عملا يكون له أثر. فالله خالق الإنسان وخالق عمله وخالق الأثر، والله سبحانه وتعالى يحكم الإنسان ويحكم العمل ويحكم الأثر. إذن قضية الأثر لها اعتبار من حيث الإيمان بقضية القضاء والقدر. قضية الأثر، أثر الفعل، الأثر ده يا أخوانا قد يفوق الفعل، قد يفوق الفعل، الأثر قد يفوق الفعل. ولذلك احنا عارفين قصة سيدنا يوسف لما قال خدم القميص والقوع على وجه أبيه، واخد بالك انت ازاي؟ قبل ما ياخدوا القميص ويرموه هو قال اني لا اجد ايه؟ ريح يوسف، يعني اثر يوسف، واخد بالك انت ازاي؟ فالاثر بيسبق السبب، الاثر بيسبق السبب وبيعلو السبب، والاثر بيسبق السبب ويعلو السبب وان كان بعد الفعل. ازاي؟ فتية الكهف دي اول قصة في السورة. فتية الكهف عملوا ايه من حيث الفعل؟ من حيث الفعل قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين، ومن اظلم ممن ايه افترى على الله ايه على الله كذبا. كل اللي عملوه ان هم استشاروا بعض وقالوا ايه، أووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، وبعدين ناموا في الكهف 300 سنين. مهم ايه المدة اللي ناموها؟ كويس، وانتهى امرهم كده. هو ده الفعل، الفعل المحدود هو ان هم أووا الى الكهف وناموا في الكهف. لكن ايه الاثار المترتبة على ذهابهم؟ هو ان امة قامت بعدهم على التوحيد، أمة قامت بعدهم على التوحيد، وكان قيام هذه الأمة من أثر ذهاب هؤلاء الفتية إلى الكهف. إذن الأثر فاق الفعل، لأن الفعل هو مجرد ذهاب إلى الكهف والدخول في كهف ونوم في الكهف وينتهي الأمر عند هذا الحد، ليأتي بعد ذلك أثر هذا الفعل ليكون إنشاء أمة بأكملها على عقيدة التوحيد كأثر من آثار هؤلاء الفتية وفعلهم. يبقى ده أول نموذج من نماذج الأثر في سورة الكهف. الحقيقة إن آثار تخضع لقدر الله سبحانه وتعالى من حيث الأحكام الثابتة في القدر، فهناك أثر يجب دفعه، هناك أثر يجب دفعه، كما أن يكون هناك بلاء يجب دفعه أو قدر يجب دفعه. فأنت مثلا بتعطش بتدفع قدر العطش بقدر الشرب، بتجوع بتدفع قدر الجوع بقدر الأكل. فهناك أقدار بتدفع من البشر، وده أمر الله سبحانه وتعالى. البلاء ينزل من السماء، الدعاء يصعد إلى السماء، يعتلجان في السماء، أيهما أقوى ياخد التاني؟ إذا كان الدعاء أقوى ياخد البلاء ويطلع، وإذا كان البلاء أقوى ياخد الدعاء وينزل، واخد بالك؟ إذن أيضا الآثار يمكن دفعها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل فتية الكهف في مكان لا تقتلهم فيه الشمس. إذا غربت تقتلهم ذات اليمين، وإذا إيه ذات الشمال وكلبهم باسطهم ذراعيه بالوسيط، يعني هم في مكان بحيث الشمس تيجي عليهم حاجة بسيطة بس تقلبهم وتدلهم نوع من الحرارة، ولكن لا تضرهم. وده إحكام الله سبحانه وتعالى، حيث أنه وضع الفتية في هذا المكان بالنسبة للشمس. الواقع أن نفس المثل ده من الممكن أن يكون فعل من أفعال الله، أن هو جعل الفتية في الكهف بحيث يستفيدوا من الشمس بدون أذى ولا ضرر. لكن ممكن جدا من البشر من يفعل مثل هذا الفعل. إيه هو؟ اللي هو الراجل صاحب الجنتين اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه جنتين من أعناب وحففناهما. إيه العلاقة أو وجه الشبه بين الجنتين اللي من أعناب واللي حففناهم بنخل وبين حركة الشمس بالنسبة لأصحاب الكهف؟ الحقيقة إن العنب بيقوم نضجه على الشمس، ولكن إذا الشمس بقيت فيه مدة طويلة تفسده. فالناس بتعمل إيه؟ تزرع العنب وحوالين منه نخل، حوالينهم كلهم نخل. الشمس تطلع من هنا تبص تلاقي توصل للعنب، لكن ظل النخل واقع على العنب. تتحرك الشمس يتحرك ظل النخل على العنب، فتبص تلاقي طول النهار الجزء ده شمس ظل شمس ظل شمس ظل، يخدم من الشمس بالقدر اللي ينفعهم، ويدرأ الله عن العنب ده ضرر الشمس بالنخل. ولذلك قال جنتين من أعناب، الأعناب بالذات. وليه قال حففناهما بنخل؟ انت لما تيجي تفكر في كلمة حففناهما بنخل تلاقي ان دي صورة وصفية قد يكون في ذهنك ان ملهاش لازمة، جنتين وبس. نهار ما نقول جنتين من أعناب جنتين من أعناب، لكن حففناهما بنخل دي مش زيادة ولا صورة إبداعية ولا إعجاز، لا دي حقيقة إن ربنا سبحانه وتعالى بيحكم الفعل وبيحكم أثر الفعل. إحنا لما بنقول الشمس والحرارة إحنا بنقول أثر الشمس مش الشمس ذاتها، واخد بالك؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيحكم أثر الشمس بالنسبة لفتية الكهف، خلاهم بحيث زي العنب بالظبط يجي عليهم شوية ظل وشوية شمس، وهو والشمس مروحة تديلهم شوية ظل وشوية شمس علشان خاطر ما يفسدوش من الشمس زي العنب اللي ربنا قال فيه سبحانه وتعالى وحففناهما بنخل. وقد يكون الأثر، واخد بالك انت ازاي، خطأ، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيه خير بقدره وبمشيئته، زي بالضبط سيدنا موسى وفتاه الذي كان معه. الحقيقة هم لما رايحين يذهبوا لسيدنا الخضر تاهم وما عرفوش السكة، وكانت العلامة ان السمكة تنزل الحوت ينزل ويتخذ سبيله في البحر سربا او عجبا، واخد بالك انت ازاي. الشيطان انسى الخادم هذا الامر، السمكة طلعت من السبت اللي كانت جاهزة لانها ياكلوها، وراح نازل الحوت في المية واتخذ سبيله في البحر سربا، واخد بالك انت ازاي. وايه وعمل سهم كده، يعني طاقة كاملة في وحياة كاملة. لما بقى سيد موسى تعب قال آتينا غدا أن لقد لقينا من سفرنا هذا نصبة، راح مفتكر حكاية الحوت وكلنا عارفين القصة. لما جم يرجعهم رجعوا إزاي؟ بالأثر، الحتة الزيادة اللي تاهوا فيها هي اللي رجعتهم للخضر، الحتة الزيادة الخطوات الزيادة اللي تاهوا فيها هي اللي رجعتهم للخضر. فده كان درس لموسى نفسه، ان شوف مدى حرصك ومدى دقتك ومدى محاولتك لاستجماع امرك، ما انتش هتقابل الخضر الا من خلال خطوات انت مشيتها غلط وكانت زيادة وما هياش مشوارك، وكان اخر مشوارك هو السمكة لما نزلت في البحر ومع ذلك مشى خطوات زيادة ما كانش لها ضرورة وما كانش لها لازمة وكانت ماشي في السكة الصح، فارتد على آثارهما قصصا، عشان ربنا سبحانه وتعالى يديك قيمة الأثر وإن إزاي ربنا خلى سيدنا موسى يقابل الخضر من خلال أثر ماشي وهم كانوا تايهين مش عارفين الخضر فين. أول ما رجعهم طب ما هم كانوا في نفس المكان، كانوا في نفس المكان يا سادة، هم كانوا هنا قبل كده، لأنه لما رجعوا ارتد على أثرهما، فهم ماشيين لقوا الخضر، المرة اللي فاتت ما لقوش الخضر، المرة دي لقوا الخضر، واخد بالك انت ازاي؟ لهم ايه؟ الخضر. فاراد الله سبحانه وتعالى ان يكون اللقاء بهذه الصورة، ان يكون اللقاء بهذه الصورة حتى لا يغتر الناس. فلما قابله حصلت الثلاث حكايات اللي احنا عارفينهم. لكن قبل ما نقول في الثلاث حكايات وعلاقتهم بالاثر بننتقل الى ذو القرنين. ذو القرنين ده علاقته بالأثر علاقة خطيرة جدا، برضو الشمس هتبقى معانا في موضوع ذو القرنين. ليه؟ لأن هو نمرة واحد وجد قوم لم نجعل لهم من دونها سترة وعايشين، يعني ما فيش حتى هدوم يلبسوها من الشمس وعايشين، لا تقول لي ضربة شمس ولا ضربة ايه؟ مدفع، واخد بالك انت ازاي؟ عايشين، لم نجعل لهم من دونها سترة، ودي قدرة الله وإحكام الله وإحاطة الله بالأثر وأثر الشيء، واخد بالك؟ لجعل لهم دونها سترة، ويأجوج وماجوج عمرهم ما هيشوفوا شعاع شمس وعايشين، واخد بالك انت ازاي؟ يعني هم يأجوج وماجوج هيتردم عليهم وما يشوفوش شعاع شمس في حياتهم كلها، وأول ما يشوفوا شعاع شمس يحصل ان هم يطلعوا، ومع ذلك طول العمر ده عايشين في الظلمة، واخد بالك انت ازاي؟ عايشين في الظلمة، ولم يضرهم ان الشمس امتنعت ايه؟ امتنعت عنهم، ولم يموتوا لاجل امتناع الشمس عنهم، لاجل امتناع الشمس ايه؟ عنهم. فكل ده بإحكام الله سبحانه وتعالى، وكل ده بقدر الله سبحانه وتعالى، وكل ده بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نيجي بقى لسيدنا الخضر وسيدنا موسى، لما كسر السفينة ترك أثر وكان وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، ونجا من الملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبة، واخد بالك؟ وربنا سبحانه وتعالى جعله يقيم السور لأجل كان أبوهما صالحا، فده من أثر صلاح الأب والأم أن يكون الكنز للولدين، وبرضو الغلام اللي كان حيرهق أبواه طغيانا وكفرا قتله لأجل برضو صلاح أبويه، وكان هو في قدر الله سبحانه وتعالى من الناس الكافرين خشينا أنهم طغيانا وكفرا. يبقى دلوقتي يا أخوانا سورة الكهف بتبين لنا الأثر لما يكون صفة، القاعدة اللي احنا عايزين نثبتها النهاردة، لما بتذكر صفة للقرآن الكريم بتبقى هذه الصفة في الصورة كلها ولا تختل عنها ولا تتركها ولا تتركها. أحيانا بتأتي صفة للقرآن الكريم صفة العاقل زي ياسين والقرآن الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم، كلمة الحكيم ديت لغة لا تقال إلا للعاقل. ليه ربنا وصف بها القرآن؟ ليه ربنا وصف بها القرآن؟ احنا بنتكلم في صفات القرآن كما وردت في القرآن. ليه ربنا سبحانه وتعالى القرآن الحكيم؟ ليه؟ شوفوا في سر أو حكمة جعلت القرآن حكيم. كلمة حكيم يعني كائن حي. على فكرة يا أخوانا عشان تقيس أثر القرآن الباقي تتدبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. النهاردة كنا بنناقش مفهوم الصبغة، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. الصبغة ديت اللي هي إيه؟ الفطرة، والفطرة ديت هي الدين، ذلك الدين القيم، والدين هو القرآن. إذن اللي بيصبغ الناس، اللي بيصبغ الناس القرآن. طب إيه هي الصبغة اللي ورد في قول الله صبغة الله؟ الصبغة اللي هي الصبغة اللي احنا عارفينها بتاعتنا دي، بتتلون انت بلون يناسب الفطرة بتاعتك، وبتتلون بلون هو اللي ربنا أراده لك سبحانه وتعالى. ولذلك في سورة النحل لما ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل بالنحل مختلف ألوانه، لكن المادة بتاعته ثابتة زي ما هي، عسل فيه شفاء للناس، ولكن اختلاف الألوان ما يغيرش مادة العسل ولا مادة الدين. إذا كان القرآن هو اللي بيصبغ الناس وهو اللي بيلون الناس باللون الرباني الذي يريد الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أبدا حاجة خلقها الله تقدر تزيل أثر القرآن، لأن القرآن هو اللي بيصبغ، فلا يستطيع شيء يزيل القرآن، لا يستطيع أي شيء إزالة القرآن أن يزيله. أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان. خلي بالك من كلمة لا يغسله الماء، يعني لا يزول، لا يغسله. ليه؟ لأنه هو اللي بيعطي لكل شيء صبغته، هو اللي بيعطي لكل شيء صبغته، واخد بالك؟ فعشان هو اللي بيعطي لكل شيء صبغته، فلابد يبقى هو صبغة ثابتة، أو هو مادة اللون ثابتة، أو مادة ثابتة اللي بتدي الصبغة لا يغسله الماء، تقرأه نائما إيه؟ خلي بالك من كلمة لا يغسله الماء، وعلاقة ذلك بأثر القرآن، واخد بالك أنت، في الشفاء وفي إعطاء الصبغة لكل شيء. معايا يا أخوانا؟ طيب، التصور ده في الحقيقة يوافق التصور اللي الراجل الكافر قاله لما جاي يتكلم عن القرآن، فقال إن به لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسمر وإن أسفله لمغدق. إن به لحلاوة وإن عليه لطلاوة، يعني في حلاوة في طعمه وفي جمال في منظره، والثمرة الغض مليانة ثمرة، وتبص تحت في النخلة تلاقيها بخيرها زي ما هي، يعني هتديك تاني كمان. وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمسمر وأنه ليس بقول البشر، وأنه ليس بقول البشر. خلاص أخوانا؟ يبقى دلوقتي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، معناها أن أثر القرآن ليس له عوج، وفاعلية القرآن ليس لها عوج، وأن أثر القرآن تابع للقرآن، واخد بالك؟ يتبعون الداعية. لا، شوف لما ربنا سبحانه وتعالى وصف الناس اللي يتبعوا الداعية القيامة، لا عوج له، محدش يقدر يفلت في أثر القرآن من القرآن ومن بركة الله سبحانه وتعالى، ومن بركة الله سبحانه وتعالى. يبقى دلوقتي ليه القرآن ربنا وصفه بأنه حكيم؟ الحقيقة أن الإنسان الحكيم أقول لك عليه بالظبط مين هو. أنا خلفت ولد وبعدين مت، فحصل لابني حادثة، فعايز يتصرف، فعايز يتصرف، فقال لو أبوي عايش كان زمانه عمل كذا وكذا وكذا وكذا. لو هو قدر يوصل للنقطة ديت وقدر يعرف تماما أنا كان ممكن أعمل إيه وهو عمل كده، يبقى أنا كأني ما متش. صح ولا غلط؟ إذن القرآن بيواجه أحداث متجددة كل يوم وكل ثانية وكل لحظة وكل ساعة، في أحداث متجددة وبتحصل حوادث وبتحصل ظروف وبتحصل أحوال، وكل حدث وكل ظرف وكل حال متجدد ومتكرر وجديد وبيجي مرة ومرة واثنين وتلاتة. القرآن له فيه حكم وله فيه رأي وله فيه قول وله فيه فهم، واخد بالك انت ازاي؟ إذن القرآن حي زي الواقع اللي احنا عايشينه، لانه لازال حكمه على الواقع قائم، ويقدر يقول لك تعمل ايه في كل زمان، ويقدر يقول لك تعمل ايه في كل مكان، ويقدر يقول لك تعمل ايه في كل ظرف وفي كل حال وفي كل ساعة. إذن زي ما انت حي والكون حي والناس حية والواقع كله حي، القرآن برضو حي، لأن لازال الحكم من القرآن على هذا الواقع قائم، ما توقفش وما تعطلش ولم يتأخر أبدا في حكمه. عشان كده القرآن حكيم، لأنه بيدي وحيدي، لأنه بيحكم في واقع متجدد حي. يبقى القرآن لابد أن يكون حي، وده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى بمنتهى الوضوح والصراحة: روحا من وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يعني إحنا أوحينا إليك حياة، وأوحينا إليك بصيرة متجددة، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب وما الإيمان. خلاص أخوانا، يبقى دلوقتي لما بنيجي نوصف القرآن بنوصفه بما ذكر في قاعدة تانية في وصف القرآن، اللي هي لما ربنا سبحانه وتعالى يوصف نفسه بصفة عند فعل النزول، نزول القرآن، تبقى الصفة دي لها علاقة بالقرآن. يعني ربنا يقول تبارك الذي نزل الفرقان، الله يفتح عليك، تبارك الذي نزل الفرقان. يبقى هنا لما ربنا يقول تبارك الذي نزل الفرقان، يبقى انت كده على طول تاخد قاعدة البركة وتطبقها على القرآن، لأن بمقتضى أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بقوله عز وجل تبارك الذي، يبقى نزول القرآن متعلق بالصفة دي، زي الرحمن، الرحمن علم القرآن، يبقى بمقتضى الرحمة علم الله القرآن، يبقى في علاقة بين رحمة الله وبين القرآن. إذن صفة القرآن إما أنها تأتي صفة مباشرة، وإما أنها تأتي صفة من صفات الله عند ثبوت فعل نزول القرآن. الكلام ده واضح؟ ماشي يا أخوانا؟ يعني ما نسألش أسئلة فيه ولا حاجة؟ طيب، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأموالنا، اللهم استر عورتنا وآمن روعتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ برحمتك أن نغتال من تحتنا.
أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ رفاعي سرور، www.rifaisurur.com.